بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ويخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العلي العظيم. في مثل هذا اليوم الذي انتهى، حسب ما يدل التاريخ، هو أول يوم إمامة إمامنا الحجة عجل الله فرجه، وبالأمس هم آخر يوم حياة إمامنا العسكري سلام الله عليه، ووفاته أو استشهاده سلام الله عليه. طبعا هؤلاء الأئمة هم أو كل الأربعة عشر بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والزهراء سلام الله عليها، هم على رأس الجماعة اللي الآية تقول رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. هم على رأس ذولا. بس كلمة رجال هم تشمل الزهراء سلام الله عليها، لكن الزهراء أمهم باستثناء علي عليه الصلاة والسلام، البقية الزهراء صلى الله عليه أمهم. وهم جميعا كلهم بما فيهم الزهراء صلى الله عليها كان همهم الأساس الأصلي مسألة نشر الإسلام كما تعلمون، وقوة تشيع بالذات بدأت قسم منها بدأت من زمن الإمام الرضا سلام الله عليه، حينما صارت سياسة من العباس أن يقربوا أئمتنا إلى أنفسهم حتى يجعلوهم تحت النظر، فكانوا يخشون من أنه يكبر أمرهم وينتهوا هذولاك، فصارت السياسة هذه أنه يقربوهم إلى البلاط، وبالتالي هم يحجبوهم عن شيعتهم وهم يزعلوهم تحت النظر. ولكن رغم كل هذا القوة ازدادت، ومن زمن الإمام الرضا إلى زمن الإمام العسكري سلام الله عليه، وفي زمن الإمام العسكري وصل الوضع نستطيع أن نقول إلى القمة، بحيث كان واضح أنه إذا مشت الأوضاع بهالشكل بعد لا يبقى لا لابن عباس ولا للآخرين من المنحرفين أي مجال. وعلى هذا الأساس رأوا أنه آخر علاج لهم أنه لا يخلوا نسل للإمام العسكري، حتى لو كان طفل يقتل، حتى لو كان حمل تلك الحامل تقع تحت النظر إلى أن تضع ويقتل بأي شكل من الأشكال، غير رأوا أنه غير هذا لا يوجد علاج. وهذا هو الذي أدى إلى غيبة إمامنا سلام الله عليه. أنا مختصرا بالمقدار اللي يناسب المجلس أذكر قصتين وهما معروفتان لدى العلماء والخطباء كلهم يدرون بها، قصتان من قصص إمامنا الحسن العسكري سلام الله عليه، وكيف كان يعمل في سبيل تقوية دين جده. القصة الأولى ما رواها ابن شهراشوب ورواها أيضا صاحب كتاب كشف الغمة، وورد في البحار أيضا نقلا عنهما، عادة البحار هم ناقل عنهما، بس ما أذكر أنه هل للبحار مصادر أخرى أو لا. على كل حال موجود هم في مناقب ابن شهراشوب وفي هم في كشف الغمة وهم في البحار على فوارق جزئية في النقول. بالنقول توجد فوارق جزئية، أنا كتبت هذا النص. يقول إن إسحاق السهم الضبط اللغوي ما أدري شنو، الكندي أو الكندي، على كل حال أظنه الكندي، كان في لسوف العراق في زمانه، أخذ في تأليف تناقض القرآن وشغل نفسه بذلك، قام يشتغل أنه يجمع تناقضات القرآن، وتفرد به في منزله، ظل وحده بالبيت ويمشي في هذا العمل، وإن بعض تلامذته دخل يوما على الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، بعض تلامذته اجى إلى الإمام العسكري، فقال له أبو محمد يعني الإمام العسكري: أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟ فهذا اردعوه أخذ ليش شيء بسبب. قال التلميذ: نحن من تلامذته. هو إحنا ما نقدر عليه، نحن تلامذة، من يصل فهمنا إلى فهمه ولا نقدر نتحاجج وياه، كيف يجوز من الاعتراض عليه في هذا أو في غيره؟ فقال أبو محمد: أتؤدي إليه ما ألقي إليك؟ أنا أعلمك فتش وصل إليه، هذا هو تقدر. قال لي تفضل علمني. قال: صر إليه، روح يمه، وتلطف في مؤانسته ومعونته على ما هو سبيله، يعني روح يمه، انت هم ساعد في جمع تناقضات القرآن، ساعد اصلا، قل لي ايه، انا تلميذ من تلاميذك، جايك اساعدك، هيك قوم اكتب تناقضات القرآن. فإذا وقعت الأنسة في ذلك، يصير أنس بينك وبينه ويشوف أنت مساعده تكتب تناقضات القرآن، قل، من صار هذا الأنس قل له: قل حضرتني مسألة أسألك عنها فإنه يستدعي ذلك منك. قل له: أنا عندي سؤال، هذا السؤال أفرح عليك، جواب عليك حتى يتقوى كتابك، حتى يتقوى، هذا موضوع تجميع التناقضات، يتقوى هذا السؤال، كنت ترد حتى تصير قوة في جمع التناقضات. يقولك شنو؟ قل: إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن، قل له: إذا أجاك هذا اللي هو يعتقد أن مؤلف القرآن ليس هو الله، هو أشيك اللي أعتقد، فد واحد ألف القرآن، قل إن هذا المتكلم بالقرآن، هذا الذي ألف القرآن، إذا أجاك هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم منه غير المعاني التي قد ظننتها؟ هل أنت في القرآن بالقرآن يوجد ما هو نص في التناقض؟ هذا سؤال. أو كل ما يوجد في القرآن، هل القرآن يسميه متشابهات؟ هل المتشابهات تتحمل عدة معاني؟ وبالتالي ما يكون نص في التناقض. هو ما يدري هذا الأحمق هذا كندي،
ما يدري أنه ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلافا كثيرا. الاختلاف هو شأن كتب الناس، الناس حينما يكتبون كتاب يقعون في تناقض، يقعون في اختلاف، لكن القرآن ما شكل أصلا ما به شيء. وإذا توجد أشياء ذات معاني عديدة، هذا اللي تسمى متشابهات، الرحمن على العرش استوى، خو استوى، يتخيل المتخيل أن المقصود من الاستواء يعني الاستداء الجسمي، خو بينما الاستواء خو معناه الأصلي اللغوي، خو مو الاستداء الجسمي. وما شابه ذلك، مثلا آية، هل آية أكو آيات يفسرها بعضهم بأنها تعين مقدار طول يوم القيامة، فكأنها إذن متناقضات. مثلا آية تقول في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، آية أخرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، آية ثالثة هم يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فيقال هذا تناقض صح، ما فهمنا 1000 سنة لو 50,000 سنة. في مورد يقول 50,000 سنة، في موردين يقول 1000 سنة. أنا اتفاقان راجعت الآيات ما قبلها ما بعدها، راجعتهم شفت أصلا ولا آية من الآيات نستطيع أن نجزم أنه مرتبط بيوم القيامة أصلا، ولا آية من الآيات. أولا هذا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، خب سعادة راجع إلى القيامة إيش ميزين عفن. الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لابد بواسطة ملك من ملائكته يرسل من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ويرجع بعدين. هذا يجوز يومية كوجيشي، ثم يرجع إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعد. هذا شنو الربط؟ وإن قال أن يوم القيامة مقداره 1000 سنة مما تعد. خمسين ألف سنة هم نفس الشيء، هم قرأت طلعت الآية، هم ما معلوم أصلا أن يكون ناظر إلى يوم القيامة، وقد يكون ناظر إلى عروج ونزول عروج ملائكة أخرى غير الملك اللي الآية الأولى حكى عنه. يقول سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. صدقنا قال أنه يوم القيامة. أما الآية الثالثة بعد أوضح أنها أصلا واضح أنها أجنبية ما لها علاقة بيوم القيامة، يقول ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا يفسر بيوم القيامة، يعني يوم القيامة كألف سنة، في حين أن الذي على الأقل أحتمله، سأنا ما أقول أجزم القرآن كمان نجزم بكثير من معاني، أحتمله على الأقل أحتمله أن الآية لا تقول أنتم تستعجلون بالعذاب، حسب لكم إحنا عجزنا عن عذابكم، إحنا صبرنا طويل و والأيام إنما لقيمة إن يومان عند ربك كألف سنة مما تعدون. ألف سنة كأنما يوم واحد عد. فما نقوله ونعده من عذاب حتى لو بعد ألف سنة يتح. نحن مو مثلكم حينما تعدون أحدا بالعذاب بعد ساعة راح تعذبه. وموج إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والتناقضات الأخرى أنا كان بنائي أشرح جملة من التناقضات التي يتخيل في القرآن، بس هو فعلا اختصار المجلس لا يقتضي أن أتكلم أكثر من هذا. هذا راح إلى أستاذه إلى الكندي أو كندي أو كندي اسمه، وقام الشغل وياه في جمع تناقضات القرآن. بعدين قال له سؤال على سؤال، إذا ما تجاوبه يصير كتابك ناقص. قال لي شنو شرح لهذا؟ أنه أنت شغلت بالقرآن هالمدة اللي تشتغل تناقضات، واضحة التناقض حتى تقول أن القرآن بتناقض. هذا الكندي يبدو كان رجل صح إلى ذاك الوقت، على الأقل إلى ذاك الوقت كان ملحد. بعدين آمن ما آمن ما آمن، على الأقل كان ملحد لكنه كان ذكي. من سمع هذا قام يفكر، شخص ما شايف القرآن ما يستطيع أن يجزم أن هذا تناقض. قال له أعده علي مرة ثانية. يقول هو مرة ثانية شرح، صدق ماكو يجد شيء من تناقض ما ينشاف في القرآن. فدعا بالنار وحرق كل ما أنفه، وقال لهذا التلميذ ماله قل لي هالحكي منين لك، هذا الحكي منين جبت؟ ذاك قال مني. قال له أنا أعرفك أنت، مستواك معروف، فهمك معروف عندي، تلميذي أدبك شنو، قل لي منين لك. فقال من أبي محمد الحسين العسكري سلام الله عليه. قال هسه صح، هيجي كلام لا يمكن أن يصدر إلا من أهل هذا البيت. هذه قصة ما أدري لكم خلق أبين القصة الثانية أو لا. القصة الثانية يقول في بعض النقول ينسب هذا إلى زمان المتوكل، وفي بعض النقول ينسب إلى زمان ابن المتوكل أظن المعتمد. أنه صار القحط في السر من ذهب. أمر المتوكل أو الذي منصوب من المتوكل أحد من قبل المتوكل أنه صار قحط بعد مطر ماكو والناس في جياعة وفي شد. أمر المتوكل أو ابنه أو واحد من قبلهم أنه سووا استسقاء، صلاة الاستسقاء، وادعوا حتى الله ينزل. ينزل المطر للثيام سووا ما في اليوم الرابع. في اليوم الرابع هذا رجال فليق يسمونه كبير النصارى طلع ويا جماعته ويا النصارى ويا عدد من الرهبان، استسقوا فنزل المطر الكثير. الناس شكوا في دينهم، قالوا عجب، إذن الحق ويا النصارى احنا الى الان مشتبهين، ماكو رسول الله منه. بس هذا المتوكل او قل ابن ما اديهم منهما، طبعا هم اخو ما محترق قلوبهم على الاسلام حتى نسلوا يصيرون نصارى بجهنم خليصون، ريهمهم. لكن اللي يهم خلافته هو متوكل ومعتمد، هو قاعد بعنوان خليفة رسول الله. فإذا بطل الإسلام هذول ما يبغى لهم شيء، قاعد خليفة رسول الله شو يسمون؟ الخبثاء كانوا يعرفون الحل عدمان رأسا، هسه سواء المتوكل أو المعتمد، أرسل إلى الحسن العسكري أخرجه من السجن فقال له تعال أدرك أمة جدك، قال الناس حصل النصارى بلي لعنة الله عليه. وبعد ذلك كم يفعلون ما يفعلون إلى أن سموه على ما غير في الرواية. فقال أدرك أمة جدك السجن المهم قال غدا أطلع بأحد المشكلة. فغدا هم هذا الفريق الخبيث طلعوا يا ربعة نصارى وأوي عدد من الضباط بدأوا في مقدمات أو شنو في صلاة الاستسقاء، وتغيمت الجو، جو تغيمت على الإمام سلام الله عليه، الإمام العسكري هانطلق مع جماعة صدام له أو أماليك إلي الإمام ذاك الراهب، مو الجاثة الجاثة ليس كبيرهم لكن أكون راهب وياه، ذاك الراهب شال إيدي على السماء والجو تغيم. الإمام أمر أحد غلمانه أو أحد المماليك روح على هذا الراهب، هذا الراهب بالذات أخذ إيده بيده اليمنى أكفت عظم طلع العظم من إيده، اجا طلع العظم من ايده قال لهم هسا استسقوا يلا يا نصارى استسقوا. هذا قام يقرا شو هالمقدار اللي كان متغيم بالسماء، الغيم هم تقشع والشمس طلعت باقوى ما يكون. هذا ما نقص خلاص بعد الشكر محمد ذاك المتوكل أو المعتمد أو ما أدري منه، هذا اللي كان من قبل الإمام من قبل الخليفة أو نفس الخليفة، سأل الإمام شو القصة عظم شنو. الإمام قال هذا الملعون مار بقبر من قبور الأنبياء أنبياء السلف وباقي كان من عظام ذاك النبي، فعظم هذا مطلع ومن خواص عظم النبي أنه إذا أخرج للسماء والسسق ينزل المطر مهما كان احتراما لذاك العظم. هذا أخذناه معنا كل شيء ما صار، أكتفي بهذا المقدار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل فرج إمامنا والذي فجعنا من بعد الإمام العسكري، إضافة إلى فجيعتنا بوفاة إمامنا فجئنا بأن الإمام الثاني إمام اللي بعده غاب، تعلمون قد يكون بعد الأيام يقولون إجى سلام الله عليه وصلى على بدن أبيها كذا يقولون إجى وصلى، واعتبار ذاك جعفر الكذاب إجى يصلي يبدو أكو صلاة على الإمام صلى الله عليه وسلم، صلاة على من قبل الخليفة معتمد مدنينه أو اللي يدزنه فينا تصلوا على الإمام وبعنوان حتى يقولوا للشيعة أنه مو إحنا كاتلين إنما هو مات حتى أنفه وإحنا هم صلينا عليه ودفناه مثلا باحترام لكن يبدو صلاة أخرى خاصة بيتيا في داخل أهل البيت ترأسه جعفر الكذاب وإجي يصلي وإذا طفل أجي وأخذ بيت عمه فخر مو أنت أنا وهم رأسا راح تدرون بعد رأسا راح أخبر الخليفة أنه ترى هذا عندك ابنها هذا اللي مات العسكري روحوا حصلوا أختلوا عليكم السلام وهذا هو الذي أدى إلى غيبة الإمام بس فقط أقول السماع لما أجى اسم الإمام الفجأة أقول هالكلمة بس إحنا هكذا لعل تصورنا الأول من غيبة الإمام أن غيبة أن الإمام راح إلى الصحاري والبراري ما معلوم وين صار شرد طبعا دعاء الندبة يكذب هالمعنى بنفسي أشكلي بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا موجود بيناتنا بين أغاني نشوف بس هم من أرض لابد يجي إلى زيارة عمتي ثم لابد يروح إلى زيارة جدي لمن رضى إلى زيارة جدي لمن مسر سيقولون بحر العلوم شافع مدائر قام يقرأ هذا البيت المعروف شيخ شاس صمت القرآن زد بالربا شميدا برخت نظار كربان سخن من الدرس عن سخط القصار وما سخط بس أصل المطلب مسلم وهو أن الإمام مو غايب بمعنى أنه ما يرجع بنفسي أنت من نازح ما نزح بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا مغيب يعني من وثم هاي لم يخلو منا صلى الله تعالى تبارك وتعالى أن يعجل فرجه وأن يكفل أعيننا بالنظر إليه معنا معرفتنا به لكي يملأ العالم قسطا وعدما كما ظلما وجبرا أسأل الله تعالى